لبيك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه، صلى الله على سيدنا النبي. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأسمة والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا، واختم لنا بخاتمة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. مرحبا بكم، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي عليه الصلاة والسلام. وقصة الليلة قصة مرحبا، مرحبا بكم في قصة مرحبا. ومعنى مرحبا أي لقيت رحبا وسعة، وهي كلمة معبرة عن براعة الاستهلال واللقية الطيبة، انك تقول للحد مرحبا. هل تتخيل بقى ان كلمة مرحبا دي من السنة، انك انت تقول مرحبا، انك انت ترحب بحد تقول له مرحبا؟ تخيل بقى كلمة مرحبا دي هنجيبها النهاردة من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان ايه، حديث في صحيح سيدنا الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته. القصة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، وبوب لها عنوانا في كتاب الأدب، عنوان باب قول الرجل مرحبا. جاء في هذا الباب من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بإسناد سيدنا الإمام البخاري إلى عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه وفد عبد القيس استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. ثم قالوا يا رسول الله، إن من هذا الحي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نأتيك إلا في الحرم، فمرنا بأمر فصل نستمسك به وننصح به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وأربع، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، فأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا الخمس مما غنموا، ونهاهم عن أربع، نهاهم عن الحنتم وعن الدباء وعن النقير وعن المزفت، عن الحنتم وعن الدباء وعن النقير والمزفت. وحنعرف يعني ايه معنى هذه الألفاظ وهذه العبارات من خلال قصة الليلة، قصة مرحبا. فمرحبا بكم أيها الأحبة في بداية هذه الحلقة، ألف ألف مرحبا. من السنة إنك تحسن استقبال الضيف أو تحسن استقبال الحبيب أو تحسن استقبال الناس، سواء كنت تعرفهم أو ما تعرفهمش. فهذا وفد من بني عبد القيس جايين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، جايين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا النبي رحب بهم وقال لهم مرحبا بالقوم. يبقى نقول السلام عليكم في أول اللقاء، أيوة نقول السلام عليكم في أول اللقاء، ثم نرد على من بدأ بالسلام، إحنا نرد عليه السلام، أيوة نرد عليه السلام، ونقول بعد كده مرحبا، أيوة ونقول بعد كده مرحبا. وهذا نبقى إحنا فاهمين إن سيدنا النبي عمل كده، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وهو الدليل هو إحنا جايبينه من صحيح سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته، إن سيدنا النبي قال للناس مرحبا بيكم، مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. خزايا جمع مفرده خزيان، ندامة جمع مفرده ندمان أو نادم. مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، يعني سيدنا النبي بيرحب بهم جدا ويقول لهم نورتونا، لقيتم رحبا وسعة، مفيش عندنا ضيق يحصل بسبب نزولكم علينا ولا حاجة مهما كان عددكم، ده انتوا نزلتم في سعة واحنا مرحبين بيكم بنزولكم عندنا، وانتم في نظرنا غير خزايا ولا ندامة، يعني لا نخزيكم بنزولكم عندنا ولا نندمكم على معرفتنا ولا نزولكم عندنا. وأيضا فيها معنى آخر وهو أننا لا نعرف عنكم أنكم خزايا في يوم من الأيام. التاريخ الذي نعرفه عنكم تاريخ طيب مشرف يخلينا نرحب بيكم، فأنتم لم يصبكم خزي الأسر ولا خزي الكفر ولا خزي غضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا خزي الحرام، وإنما أنتم بعيد عن أي حاجة الواحد يستحي منها وتبقى سبب في خزيه. وأيضا مفيش حاجة في تاريخكم نعرفها تتسبب في ندمكم عليها، ما عملتوش حاجة تندموا عليها. يبقى معنى الجملة دي يحمل على أكثر من وجه كما ذكرت. ممكن يبقى معناها ان انتوا تاريخكم تاريخ طيب، فانتوا ناس طيبين، فاحنا بنرحب بالناس الطيبين امثالكم، انتوا تستاهلوا ان احنا نرحب بيكم. تاريخكم مشرف ما فيش فيه لا خزي ولا ندم. او المعنى نزلتم عندنا واحنا مرحبين بيكم ونضيفكم احلى ضيافة، لان انتوا مش اي ضيف واحنا مش اي ناس تنزلوا عليهم. فطالما نزلتم عندنا فأنتم أحبابنا، ولن تندموا على معرفتكم بنا أو نزولكم عندنا. تخيل بقى أن المعنى ده، المعاني دي في مجرد بس هذا الاستهلال، لقي سيدنا النبي ليهم ببراعة ويقول لهم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. هنا بقى فن الدعوة احنا نتعلمه من سيدنا النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. من جملة بس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، وحقف أنا مع فن الدعوة ده، بس عايز أكمل مع حضراتكم نص القصة كده، نعرف معنى نص القصة وبعد كده نقف معاها واحدة واحدة. النبي استقبلهم وفد عبد القيس وقال لهم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. بدأوا يتكلموا مع سيدنا النبي مبسوطين بترحيب سيدنا النبي بيهم. فقالوا له يا سيدنا احنا حي، احنا من ربيعة، عرفنا احنا من ربيعة، يعني من قبيلة معروفة في العرب، هي قبيلة ربيعة يا سيدي، وبيننا وبينك كفار مضر، بيننا وبينك يعني بين مجينا من المكان اللي احنا ساكنين فيه ووصلنا للمدينة اللي فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بنمر على كفار مضر، وهم كان بينهم وبين كفار مضر مشاحنات خلافات، فممكن يعترضوهم. فقالوا له بنخاف ان هم يعترضونا في اي وقت نجيلك فيه، فما بنقدرش نجيلك يا سيد النبي الا في الاشهر الحرم، فاحنا جايين لك دلوقتي في الاشهر الحرم لان الاشهر الحرم ما فيش فيها قتال، فعارفين ان ده التوقيت اللي ممكن لا يعترضونا فيه واحنا جايين لحضرتك هنا. فالزيارة دي زيارة صعبة، يعني عايزين يقول لسيدنا النبي كده هذه الزيارة في ظروف خاصة ما بنقدرش نجيها في اي وقت احنا عايزينه، بنستنى الاشهر الحرم على ما نعرف نيجي ليك يا سيدنا. احنا نفسنا النهاردة ان احنا نكسب هذا المغنم الكبير بانك انت تأمرنا بقول فصل، أمرنا بأمر ننصح به من وراءنا، وهذا الأمر الفصل نستمسك به وندخل به الجنة. عايزين حاجة تأمرنا بها يا سيدي وننصح بها من وراءنا، يعني من وراءنا في الزمان أو المكان، هذا هو المعنى. فمن وراءنا في المكان يعني اللي احنا سبناهم في القبيلة نرجع لهم نعرفهم، أو من وراءنا في الزمان يعني نعرف أحفادنا والأجيال اللي جاية بعدنا نلقنهم هذه الأوامر اللي انت تأمرنا بها يا سيدي وتوصلنا بها للجنة. يبقى ليك علينا ان احنا نستمسك بهذه الأوامر اللي انت هتأمرنا بها النهاردة، بس الأوامر دي تبقى طرق للوصول للجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وأربع، وهذا فيه تشويق من القائل وهو سيد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم انتوا عايزين أوامر وتستمسكوا بها وتدخلكم الجنة تبقى سوف تدخل الجنة، أربعة وأربعة. طبعا لما يسمعوا أربعة وأربعة يبقى ايه منتظر وكل واحد فيهم متلهف ومتشوق ان ايه هم الأربع حاجات دول، ويعني ايه أربعة وأربعة يعني. فكان المعنى يعني آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وهذا ظهر من سياق الكلام وأيضا من سياق طرق هذا الحديث. أربع وأربع، فأمرهم بإقام الصلاة، وأمرهم بإيتاء الزكاة، وأمرهم بصوم رمضان، وأمرهم أن يعطوا الخمس مما غنموا، ونهاهم عن أربع، عن أربع حاجات. نهاهم عن الحنتم، أي الشرب في إناء الحنتم، أي الانتباذ في إناء الحنتم. والحنتم ده اللي هو الجرة اللي ليها ودنين، جرة من الفخار ويبقى لها أذنين، هذا هو الحنتم. والدباء، الدباء اللي هو القرع، فكانوا بيجوفوا القرع وينتبذون فيه، فنهاهم رسول الله عن هذا. ليه؟ لأن هذه الآنية إذا انتبذ فيها تتخمر بسرعة جدا، يتحول هذا النبيذ إلى خمر بسرعة جدا، فنهاهم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا انتبذ فيها، يعني بيحطوا مية وعليها تمر، ده اسمه نبيذ، أو مية وعليها زبيب، ده اسمه إيه؟ ده اسمه نبيذ. فما يحط مية وعلى المية دي تمر، ما ينفعش يضع ذلك في أي إناء، وإنما يراعي أن الإناء ما يتفاعلش مع هذا النبيذ ويبقى خمرة. فالنبي نهاهم عن الانتباذ في هذه الآنية الأربع. ليه؟ لأنه بيتخمر بسرعة جدا، فممكن المنتبذ يشرب من هذه الآنية وقد صارت خمرا وهو لا يدرك ذلك. مش كل الناس بطبيعتها وبذكائها وفطنتها حتنتبه لذلك. فالنبي قفل الباب ده، باب الانتباذ في الآنية دي، ونهاهم عن أن ينتبذوا ويشربوا النبيذ في هذه الآنية الأربع، اللي هم إيه بقى؟ الحنتم. وقلنا يعني إيه الحنتم؟ جرة، جرة ويبقى لها أذنين، والدباء، قلنا الدباء يعني القرع، كانوا يجوفون القرعة ويضعون فيها الماء بالتمر أو الماء بالزبيب، نهاهم رسول الله عن هذا، اسمه الدباء. والنقير، النقير كانوا يجوفون النخل، يجوا قطعة من النخل ويجوفون هذه القطعة ويستعملونها كآنية ويحطوا فيها المية بالنبيذ ده، المية بالتمر أو المية بالزبيب، فبيتخمر بسرعة. وعن المزفت، المزفت الإناء بيزفتوه، يضعون عليه الزفت أعزكم الله، البلك. فسيدنا النبي أيضا نهاهم عن استعمال هذه الآنية المطلية بالبلك أو الزفت ده. في رواية أخرى فيها زيادة، فأمرهم بالإيمان بالله وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإيه؟ وأن يعطوا الخمس مما غنموا. قول لي طب ما كده النبي قال لهم أربع أربع وأربع وزاد واحدة، اللي هي الإيمان بالله عز وجل. كأن الإيمان بالله هي الأساس، ثم عد بعد الإيمان بالله أربعا، أمرهم بهذه الأربع. برضو ممكن انت هنا تقول ألا ده ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما مرهمش بالشهادتين ليه؟ فالعلماء الشراح قالوا بكل بساطة الناس دي أصلا جايين عارفين لا إله إلا الله، وهم يشهدون أن محمدا عبد الله ورسوله، فهم في الأصل جايين لسيدنا النبي وهم مؤمنين بالله ومصدقين لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يأمرهم بالشهادتين. وبعض العلماء قالوا لا، في رد تاني على الجزئية دي. ايه الرد التاني؟ قالوا ان الشهادتين داخلين في الايمان بالله، فكأن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الروايات اللي نقلت عنه انه امرهم بالايمان بالله يدخل في مضمون الايمان بالله الشهادتين، فكأنه عبر عن التوحيد بالايمان بالله عز وجل. هذا ايضا يعني وجه اخر. يبقى سيدنا النبي امرهم بالايمان بالله، أمرهم بإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وأن يعطوا الخمسة من المغنم، من مغنمهم يعني. لاحظ هنا لم يأمرهم بحج بيت الله الحرام. طب ليه ما أمرهمش؟ ليه سيدنا النبي أمرهم بإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، وما أمرهمش بالحج ليه؟ هي مش دي فرائض برضو، والحج فريضة، وفريضة لا تقل عن هذه الفرائض أيضا لمن استطاع إليه سبيلا. أيوة طبعا. طيب سين سؤال، لماذا أمرهم رسول الله بهذه الفرائض أن يستمسكوا بها، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، ولم يأمرهم بحج بيت الله الحرام. العلماء أجابوا وقالوا لأن في التوقيت ده ما كانش فرض حج بيت الله الحرام، كان فرضت الصلاة، فرضت الزكاة، فرض صيام رمضان، ولم يكن قد فرض الحج بعد، لذلك لم يذكره لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى للقصة واحدة واحدة. مركز القصة هنا هو براعة الاستقبال، فن تأليف القلوب والأرواح اللي احنا عايزين نتعلمه لليلادي من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وان ما تقفلش دماغك عن اللي انت ما تعرفوش، يعني من غير زعل، يعني ما اقصدش اللي انت ما تعرفوش ان اجهلك يا حبيبي ابدا، استغفر الله، فاحنا كلنا بنتعلم والله. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، اللهم أمين يا رب العالمين. لكن أنا أقصد بعض أحبابنا وإخواننا الطيبين اللي عنده علم بسيط ويتسرع في الجواب على الناس، ويتسرع في التشدد على الناس لضعف العلم الذي عنده. فلو حد مثلا رحب بحد قدامه يقول له يا عم ايه اللي انت بتقوله ده، ايه اللي انت بتعمله ده، نقول ان العناية بالسلام مهم جدا. صحيح انا فرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية الاسلام بنحبها وبنحبب الناس فيها، وبنتعبد إلى الله عز وجل بإوالتها للناس وبتعليمها وتعويدها للناس. ولكن لو حد وقف يرحب بحد وقال له ألف ألف مرحب يا حبايب، يا ألف مليون مرحبا، ده يعني النهاردة عيد عندنا، نورت وشرفت يا سيدنا مثلا يعني، ورحب بحد بمثل هذه العبارات، فهذا شيء طيب. لا نقول انكم بهذا تغالون، ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، انت كده بتفسده. لا مش بفسده ولا حاجة، ده انا بفتح قلبه ليه، ده انا بألف قلبه علشان لو في نصيحة اعرف انصحاله توصله بسرعة، ده انا بعرفه ان اسلامنا وديننا جميل، ده انا ما بعملش كده من باب اني عايز منه حاجة ولا منتظر منه دنيا مثلا ولا شيء ابدا والله، وانما انا افعل هذا حبا في الله، ولان النبي علمنا مثل هذا. وده اللي انا النهاردة بنقب عليه كده في سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وجيبه لك اهو من حياة سيدنا النبي مع الناس. وهنا في الحديث مفيش ذكر خالص، لان هم اول ما دخلوا على النبي القوا عليه السلام، ولا اول لما النبي شافهم رمى عليهم السلام. طبيعي ان يكون هذا قد حصل، حتى ولو لم ينقله لنا الراوي الاعلى ها هنا اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس اللي بيروي لنا هذا المشهد من حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التركيز هنا على مدخل اللقاء، مطلع اللقاء. أول حاجة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم مرحبا بالقوم. فأنا صراحة أنا متخيل سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وهو واقف بيرحب بالناس الضيوف اللي جايين له من مسافة بعيدة، قاطعين مسافة وجايين زي ما قلت لحضراتكم، جايين في ظروف صعبة وجايين يقولوا له يا هلا بيك في حياتنا يا سيدنا النبي، ده يوم المنى لما شفناك النهاردة، ده مع ان الظروف اللي احنا جايين لك فيها ظروف صعبة، لكن كل ده شوية عليك يا سيدي. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يكافئهم حتى في الاستقبال، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، وهذه جملة تحمل الكثير من معنى الوفاء، وفي مضمونها الكثير جدا من العبارات التي تعني الاحترام لهؤلاء القوم وتقدير فعلهم هذا، مشوارهم ده اللي هو طويل عليهم ده وربما وجدوا فيه مشاقا كثيرة. سيدنا النبي عايز يقول لهم أنا مقدر تعبكم ده، أهلا 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 بيكم وحبيبنا، غير خزايا ولا ندم. يا ما بقى بيحصل في حياتك انك انت تقابل ناس مش مقدرين تعبك، مش مقدرين المشقة اللي انت بتتحملها، مش مقدرين العناء والمعاناة اللي انت بتعانيها، فيبقى صعبان عليك ان ايه؟ صعبان عليك ان انت مش متقدر. على الاقل تقول ايه؟ تقول طب بس يقدروني، يعني يبقى الاستقبال طيب، يبقى الكلام طيب، يبقى الرد حنين، يبقى الاسلوب ارفق من كده بكتير، وده اقل حقوقنا، هذا اقل حقي. انت تكلم نفسك كده، تقول كده في موقف تحس فيه انك انت مش متقدر من اللي قدامك او اللي انت بيتعامله. عارف انت مثلا لما تشتغل مثلا في شغلانه وبعدين تقوم بعملك على اكمل وجه زي ما الكتاب ما بيقول، وتتعب شويه وتسهر وتقعد تراجع الورق اللي انت عملته دوت او شيء انت في عملك يعني انت قمت بيه، وبعدين تاني يوم فتتفاجئ ان يتقال لك وانت يعني عملت حاجه. هو ايه يعني اللي انت عملته ده؟ هو يعني انت بتعمل اللي ما بيتعملش؟ لو قيل لك هذا يا كأن احنا جبنا كده تراب ووضعناه على كل العمل ده، احنا بنهده كده. لكن لو قيلت لك كلمة طيبة، لو قيل لك مثلا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك، ايه الشطارة دي يا أستاذ فلان، جزاك الله كل خير، عملت كل ده في وقت وجيز جدا، احنا بنشكرك والله، انت المفروض تتكافئ على كده. لو قيل لك هذا يا سلام، تعب الساعات كله راح، ابتسامتك الطيبة ساعتها لانك انت حسيت انك انت متقدر ولو حتى راجل بالكلام، مش متهان بالكلام. هنا سيدنا النبي عايز يعلمنا قدروا الناس يا ناس، قدروا اللي تعبان، قدروا اللي بيتعرض لمشاق علشان يمشي في طريق، قدروا اللي بيتعب. يقوم يقول لهم انتوا تعبتوا وانا حاسس بيكوا حبايبي، كان نفسي اجيبكوا طايرين مش ماشيين كده في الصحراء، ولا على رجليكوا، ولا بعضكوا بيركب وبعضكوا بيمشي وتبدلوا مع بعض بهذه الطريقة، ده لو طول اجيبكوا على كتافي. لسان حال سيدنا النبي وبيقول لهم كده، بيقول لهم مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندم. جملة قمة في الجمال، يا ريتنا نستعملها واحنا بنتكلم مع بعض. مرحبا يا حبيبي، غير مخزي ولا نادم. جملة دي جملة مشرفة يا ناس، معناها تاريخك ناصع البياض قدامنا، لا في شيء تستحي منه امام عيوننا، ولا في شيء تندم اننا عرفناه، ولا في يوم من الايام احنا هنخزيك ولا نندمك على انك نزلت في جوارنا او عندنا او قدمت علينا. هذا هو المعنى، براعة الاستهلال، الاحسان في اللقاء. احنا عندنا يا احباب من حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، ده من حق المسلم على المسلم، والسلام ده مش مجرد تحية الإسلام وبس، وإنما أن توفي له. أحيانا لو أنت دخلت على حد وقلت السلام عليكم بس، هذا يعد من الجفاء. يعني لو أنت داخل على أبوك وقلت السلام عليكم ورحمة الله وأنت واقف كده ومكتف كده ورافع رقبتك كده بالطريقة دي، أنا أعد هذا من الجفاء. وإنما تغطي على رأس أبوك تبوسها، هذا من الإحسان. ومن الأدب، تقطع على إيد أبوك تبوسها، هذا من الإحسان ومن الأدب، وهذه التحية مع الأب. فأنت تدخل على كل الناس تسلم عليهم سلام عادي ممكن، لكن لو أبوك في نفس المجلس ده تسلم عليه سلام مش عادي. ليه؟ لأن له رعاية خاصة وعناية خاصة غير بقية الناس. فاوعى تفكر ان مجرد السلام ده هو الحق والسلام، لا، وانما في بعض الناس مجرد السلام عليهم فقط هذا يعد من الجفاء، انت لم تعطيه حقه الواجب عليك كأبيك وأمك او استاذك. والكلام ده هنتكلم عليه بإذن الله الحلقة اللي جاية ان شاء الله، لما نتكلم عن الأكابر واحترام الكبير. احترام الكبير، يبقى من حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، وكمان من حق المسلم على المسلم أن يصافحه. أدب اللقاء بقى، أن يصافحه، يسلم عليه كده. المصافحة دي إنك تحط إيدك في إيده، طبعا إذا ما كانش فيه أمراض بقى ولا فيه فيروسات ولا فيه أي حاجة والدنيا أمان. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، اللهم أمين يا رب العالمين. سلم على الناس طالما الأمور هادية والدنيا تمام. المصافحة دي لها أجر؟ أيوة طبعا لها أجر. لها أجر إن إحنا لما بنسلم إحنا الاتنين على بعض، هزت إيدينا دي بننزل ذنوبنا إحنا الاتنين، تتساقط الذنوب، ويقول الملك قد غفر لكما. احنا يبقى الذنوب تنزل وناخد حسنات بقدر المصافحة دي، ويدعو لنا الملك ويقول اللهم اغفر لهما. يبقى احنا بنحرم نفسنا من ايه؟ من المصافحة. ولذلك زيادة الفيروسات والحاجات دي اللي ابتلي بها عامة الأمة في الفترة الماضية، هذا يعد من ذنوبنا يا أحباب. احنا اتحرمنا حتى من الحسنة دي، هزت الايدين وقت المصافحة دي اللي كان بسببها الذنوب بتاعتنا بتتطاير والملائكة بتدعينا ان ربنا يغفر لنا. لكن اذا كنا في امان وفي عافية وفي سلامة فلا بأس بالمصافحة. مش لازم بقى ان احنا نحضن ونبوس، لا، ده احنا غير مأمورين بيه. مش كل ما تقابل حد احضن وبوسه، لا، وإنما العلماء يقولوا الكلام ده لمن جاء من سفر جاي، انت بقالك ما شفتوش بقاله شهور وسنين، فده اللي انت تلتزمه. الحضن ده عندنا في الشرع اسمه الالتزام، تلتزمه. لكن النهاردة انت بتقابله كل يوم في الشغل، مش كل ما هتقابله هتبوس بقى وتحضن، لا، مش كل ما هتقابله هتلتزمه يعني، لا، وإنما تسلم عليه بالإشارة إذا كان في أي وباء ولا أي حاجة، وابتسامتك الطيبة الجميلة، وتحييه بتحية الإسلام، وبعد التحية بعض التحايا زي هذه التحية، مرحبا، غير خزايا ولا ندامة، ألف مليون مرحبا، صباح الهنا، صباح الفل، صباح الورد، كده كل هذا كلام طيب وجميل ومقبول عندنا في الشرع ولا بأس به تماما، بل مطلوب مع الناس اللي احنا بنحاول نألف قلوبها ونقربها لربنا. طيب اذا كنا في سلام وامان وعافية سلم عليه باليد، ما تسلمش عليه كده بترطيف صوابعك كده، لا، وانما سلم عليه براحة يدك، ايدك في ايده. ومن السنة انا كمان ما تسيبش ايده الا لما هو يسيب ايدك، ده من السنة. تخيل بقى، شفت الاسلام علمنا الادب لدرجة ايه؟ انما احنا ساعات نسلم على بعض ونقعد نكلم بعضنا بعد لما سلمنا، ليه؟ لان احنا لم نراعي اداب الاسلام. يقول لك شفت يسلم علينا ازاي؟ شفت بيعمل لي ايده ازاي؟ ده ما كانش عايز يسلم، شفت بيمدي لي كف ايده ازاي؟ طراطيف صوابعه ازاي؟ سلام باهت او سلام بارد؟ لا، وانما سلم فصافحه بيدك، براحة يدك، وابتسامة في وجهك، وبكلمة طيبة مع التحية اللي انت بتقابله بها، وهو ايضا يلقاك بذلك. هذا من السنة، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. برضو الجماعة الطيبين دول من بني عبد القيس، عددهم كان كام؟ السادة الشراح على هذا الحديث بيقولوا عددهم كان 14، وبعضهم بيقول ان عددهم 10، بدليل ان في رواية تانية ان سيدنا النبي كان بيدعوهم ويقول لهم، كان هم 9 والنبي قال لهم انا عاشركم، انه سألهم على العدد انتوا كام، قالوا له 9، فقال لهم وانا عاشركم، وبقى سيدنا النبي يقول لهم يا 10، يعني في اي مجلس وهم قاعدين وسط الصحابة اما يجي يوجه لهم كلام يقوم يقول لهم ايه يا 10. يبقى لفظ يا 10 ده يعني هو بيقول انا اقصد العشرة اللي جاي لنا من وفد عبد القيس، هم 9 وانا العاشر بتاعه. ضم رسول الله نفسه اليه. يبقى قيل ان هم كانوا 14، وقيل ان هم كانوا 9، وسيدنا النبي قال لهم انتوا 9 وانا العاشر بتاعكم. من بني عبد القيس ومنهم الاشج، وكان سيدهم من بني عبد الاشهل اشج عبد القيس، وكان سيدهم واسمه الاشج لان كان اشج في راسه، كان في يعني شق في راسه، جرح في راسه يعني، فعرف بهذا بالاشج. وده اللي سيدنا النبي قال له ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناء. فقال له طب يا سيدي دول انا جبلت عليهم مخلوق بيهم يعني كده، ولا دول فيا وانا بطور بقى من مواهبي، عرفني يا سيدي انا مش عارف. قال له لا دول ربنا عز وجل فطرك عليهم. فقال له الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله. الله، الراجل ده كان منهم، من هؤلاء القوم. قالوا له يا رسول الله احنا عايزين قول فصل، جاي لك مسافه بعيده بيننا وبينك كفار مضر، ودول يعدوا من اعدائنا، ما بيحبولناش الخير، ووجودنا هنا خير، ومرورنا نواحيك خير، وتعلمنا من تحت يديك هذا خير، ورؤيتك بالنسبة لنا هي الخير، فاحنا يصعب علينا ان احنا نجيلك كل يوم، نجيلك كل اسبوع، وانما بنستنى الاشهر الحرم علشان نتحرك فيها، فيقوم محدش يتعقبنا من اعدائنا، لان مفيش قتال في الاشهر الحرم. عايزين نصيحة غالية بقى منك يا سيدي تؤمرنا بيها ونعلمها للي ورانا، بس النصيحة دي لو احنا استمسكنا بيها تدخلنا الجنة. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة الغالية. قال لهم الخلاصة 4 و4، تتمسكوا بالأربع حاجات دول وتبعدوا عن الأربع حاجات دول. بعد الإيمان بالله اللي استقر في قلوبكم، عليكم إقام الصلاة، عليكم بإيتاء الزكاة، عليكم بصيام رمضان، عليكم بالخمس من المغانم. وأربع حاجات تحذروها منتشرة النهاردة في بيوت الناس، بيوت العرب، احذروا منها والناس تتعودوا عليها إلا أنتوا خدوا بالكم منها. ليه؟ إيه؟ نهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وانا شرحت الاربع الفاظ دول هيقولهم تاني علشان نختم بقى الحلقه. قال لهم لا تنتبذوا، قلنا النبيذ انك تحط ميه على تمر او ميه على زبيب، في ميه تنقعه يعني، في ميه في اي اناء من هذه الانيه، منهي عنه. الحنتم اللي هو الجره، زلعه صغيره وليها اذنين تتشال منها او تتمسك منها، الجره. وأيضا الدباء كانوا يعملوا القرعة، يفضوا القرع، القرعة من الداخل يفضوه ويعملوا منه إناء، من جسم القرع يصنعوا منه إناء، نهاهم سيدنا النبي عن ذلك. والنقير جزء من النخلة، ويعملوا يحفروا بداخل هذا الجزء من النخل ويعملوا برضو إناء وينتبذوا فيه، نهاهم رسول الله عن هذا. والمزفت اللي هو أي إناء مطلي بالزيت المغلي اللي هو الزفت، عشان كده اسمه المزفت، بنسميه النهارده البلك، برضو ده منهي عن إنك أنت تاكل أو تنتبذ فيه، وهذا يسكر الطعام ويخمره بسرعة. حرص الصحابة دول كان عجيب، وسؤالهم الجميل المركز عايزين حاجة قولي فصل، لأن مشوارنا صعب يا سيدي، نمسك في الحاجة دي وندخل الجنة. حرصهم على دخول الجنة، نتعلم احنا منه الحرص على انك تحسن السؤال، والحرص على الوصول للهدف بسرعة، وكان هدفهم الوصول إلى رضا الله والجنة. الله أسأل أن يدخلني وإياكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب مع أول الداخلين، اللهم أمين يا رب العالمين. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه، الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا